الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 91 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا اليوم هو 27 من شهر ذي القعدة عام 1445. يكون الكلام في هذا اللقاء على محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام، لأن كل عبادة لها محرمات. الصلاة مثلا يحرم فيها الكلام، الصيام يحرم فيها الأكل والشرب، الحج له محظورات أي محرمات بسببه. فمحظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، هذه المحظورات. فنبدأ أولا بما ذكر الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه ثلاث أشياء كلها تجتنب في الحج، لكن الأول خاص بالحج ويشركه بعض العبادات، والثاني والثالث عام. فالفسوق منهي عنه دائما لكنه يتأكد في الحج، والجدال الذي يقصد به الممارات والمغالبة منهي عنه في كل وقت وفي كل حال. فما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع، هذا هو الأصل، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أي فلا جماع في الحج، والجماع هو أعظم محظورات الإحرام. وإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول في الحج ترتب على جماعه 5 أشياء: الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب إكماله، والرابع وجوب القضاء من العام المقبل، والخامس بدنة يذبحها ويتصدق بجميعها على الفقراء. هذا ما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول. وما الذي يتعلق في هذا المحظور؟ يتعلق به المباشرة والنظر للشهوة وعقد النكاح وخطبة النكاح، كلها تتعلق بهذا لأنها مقدمات للجماع. ولهذا يحرم على المحرم أن يباشر زوجته لشهوة بتقبيل أو غيره، وكذلك يحكم عليه تكرار النظر لشهوة، ويحكم عليه أيضا عقد النكاح، فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ويحكم عليه الخطبة أي أن يخطب امرأة وهو محرم لهذا الحديث، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن محظورات الإحرام التي في القرآن حلق شعر الرأس، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتى يحل. وألحق العلماء رحمهم الله بشعر الرأس شعر بقية البدن كالشارب والعانة والأبط، وزاد بعضهم الظفر، وقال: لا يحل للمحرم أن يقص أن يقلم أظفاره. ف نعود أيضا نعود الآن ننظر ماذا حصل من المحظورات: الجماع المباشر للشهوة، النظر للشهوة ولا سيما مع التكرار، الخامس عقد النكاح، السادس الخطبة، والسابع حلق شعر الرأس ويلحق به بقية شعر البدن، والثامن تقديم الأظفار. هذه موجودة في القرآن نصاً في الجماع وفي حلق شعر الرأس وإلحاقاً لما نص عليه أو بقياس أو لكونه من مقدمات هذا المحظور الذي نص عليه. ومن محظورات الإحرام أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل، نعم قبل أن أبدأ بهذا، ومن محظورات الإحرام قتل الصيد وهو منصوص عليه في القرآن لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون. ومن محظورات الإحرام أيضا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل ما يلبس المحرم، أي ما الذي يلبسه، قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. هذه خمس أشياء لا تلبس. القميص هو هذا الدرع الذي نلبسه كلباسنا الآن، وأما السراويل فمعروفة أيضا ما يلبس بدلا عن الإزار، وأما العمائم فهي ما يلف على الرأس، وأما البرانس فهي ثياب واسعة فضفاضة كما يقولون ولها غطاء على الرأس متصل بها، وأكثر من يلبس ذلك المغاربة. وأما الخفاف فهي الكنائس. فهذه خمسة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبسها. هل يلحق بها غيرها؟ نقول: نعم يلحق بها ما كان مثلها أو أولى منها. فالقميص مثلا يلحق به الفنيلة، الكوت، السراويل يلحق بها السراويل القصيرة الكمين وهي ما يعرف بالسراويل الفخاذية. وأما العمائم فيلحق بها الغترة والطاقية لأنها لباس الرأس كالعمامة. وأما البرانس فيلحق بها المشارف لأنها أقرب ما تكون. وهذه الأشياء الخمسة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس. وبناء على ذلك لو أن الإنسان تلفلف بالقميص بدون لبس فلا حرج لأنه لم يلبس، ولو أنه خاط إزارا خياطة فلا حرج لأنه لا يعدو أن يكون إزارا حتى وإن خيط. ويبقى أن نسأل هل يلبس الجوارب يعني الشراب؟ الجواب لا، لأنها بمعنى الخفين. هل يلبس ساعة اليد؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لا يلبس كذا علمنا منه أنه يلبس ما سواه. طيب هل يلبس نظارة العين؟ نعم، لأنها لا تدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستث فيما نال. هل يلبس سماعة الأذن؟ نعم. هل يلبس الخاتم؟ نعم. هل يلبس الكمر؟ نعم. المهم يلبس كل ما سوى المذكور في الحديث أو ما كان بمعناه. ومن محظورات الإحرام الطيب، والدليل على أنه من محظورات الإحرام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الرجل الذي وقفته ناقته في عرفة قال: اقتلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحنوط الطيب الذي يجعل في الميت، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورد. وعلى هذا فيحرم على المحرم استعمال الطيب في بدنه واستعمال الطيب في إحرامه، وكذلك استعمال الطيب في فراشه، فلا ينام على فراشه فيه طيب، وكذلك استعمال الطيب في أكله وشربه، فلا يشرب قهوة فيها زعفران ما دامت رائحته موجودة. ويدخل أيضا استعمال الطيب في تغسيله، فبعض الصابون فيه طيب يظهر على الإنسان إذا غسل به فهذا لا يسأل. أما الطيب الذي ليس له إلا رائحة طيبة منعشة ولكنها ليست طيبا فلا بأس بذلك. ولهذا نقول للمحرم: لك أن تأكل الحوت والنعناع وما أشبهها، مع أنه دور أحد طيب لكية. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس في أي غطاء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه، سواء كان في منديل أو غطرة أو طاقية أو غيرها. لكن قال العلماء رحمهم الله: يجوز للمحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن هذا لم تجد عادة للستر به. ويجوز أن يتظلل بالخيمة، وكذلك على القول الراجح يجوز أن يتظلل بالشمسية وبالسيارة المثقفة وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس تغطية وإنما هو استظلال، والممنوع هو تغطية الرأس. ومن محظورات الإحرام لبس القفازين على الرجل والمرأة، فالمرأة لا تلبس القفازين وكذلك الرجل، ولا تنتقب، أي لا تلبس نقابا على وجهها، ولكن إذا كان حولها رجال من غير محارمها وجب عليها أن تغطي وجهها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم أو الزوج. فإذا علمنا هذه المحظورات فلنسأل: هل فيها فدية؟ والجواب له أن يقال: هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه، والثاني ما فيه فدية مغلظة، والثالث ما فديته مثله، والرابع ما فديته على التخيير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. فأما الأول وهو الذي لا فدية فيه فهو عقد النكاح، إذا عقد المحرم النكاح فإنه ليس عليه الفدية، لكن النكاح فاسد يجب أن يجدد بعد حله من الإحرام، لأن كل شيء نهى عنه الشرع فإنه فاسد لا يجوز اعتباره. وكذلك الخطبة، خطبة النكاح، يعني لو أن الإنسان خطب امرأة وهو محرم فلا فدية عليه لكنه آثم. وأما ما فيه فدية مغلظة فهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ففديته بدنة يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء. وأما ما فديته مثله فهو الصيد، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما ما فديته على التخيير بين الصيام والصدقة وذبح الشاة فهو بقية المحظورات. فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية. الأقسام الأربعة نعدها من جديد. أولا الأخ، أي أنت وين أنت سارح، من يعرف؟
تفضل.
الفدية المغلظة ماشي، الجماع في الحج قبل التحلل الأول، جماع في الحج قبل التحلل الأول. طيب، وما هو الذي لا فدية فيه؟ أيكم كلكم أشخاص أيكم السلام، هذا واحد. أين والثاني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب كمل. عقد النكاح والثاني الذي لا تدري فيه. لا نسيت، خطبة النكاح. طيب، وما هو الذي جزاؤه مثله؟ الصيد. والبقية من المحظورات فديته على التخيير بين الصيام، صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة يتصدق بها كلها ولا أكل منها شيئا. دليل هذا الأخير قوله تعالى في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. ثم اعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان فله 3 حالات، إما أن يفعلها متعمدا بلا عذر، أو يفعلها متعمدا لعذر، أو يفعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها. فإن فعلها متعمدا بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال هذا رجل حلق رأسه متعمدا بلا عذر، نقول هو آثم وعليه الفدية، ونسكه لا يفسد لأنه لا يفسد النسك إلا بالجماع قبل التحلل الأول. الثاني أن يفعله متعمدا لعذر فهذا عليه الفدية وليس عليه إثم، كما فعل كعب بن عشر رضي الله عنه حين أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض ورأسه مملوء من القمل يتناثر القمل من رأسه على وجهه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كنت أظن أن البلغ أن الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أخبره بالفدية وأمره أن يفدي، لأن هذا فعله متعمدا
إيش؟
لعذر. طيب، ومثل ذلك لو اضطر الإنسان إلى صيد، اضطر إلى صيد يعني لم يجد شيئا يأكله إلا الصيد، فقتل صيدا وأكله فعليه جزاؤه ولا إثم. الثالث أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكره، فهذا لا شيء يعني لا إثم ولا فدية، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يرتفع حكمه مع الإكراه فما دونه من باب أولى. وعلى هذا فلو أن الإنسان أحرم ولبس الإزار والرداء ولكن نسي السروال، نسي أن يكون أن يخلع السروال ولم يتذكر إلا في أثناء النسك بعد أن طاف مثلا تذكر وخلع اللباس فورا يعني خلع السراويل، فهل عليه شيء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ناس. ولو أن الإنسان دعف أرنبا وهو لم يعلم بها حتى مات وهو محرم فليس عليه إثم وليس عليه جزاء، لأنه كان جاهلا. ولو أنه صاد أرنبا يظن أن المحرم لا يحرم عليه الصيد إلا إذا دخل حدود الحرم فليس عليه شيء لأنه كان جاهلا. ولو أكره الرجل زوجته فجامعها وهي كارهة عاجزة عن أن تخلص منه فليس عليها شيء لأنها مكرهة. فصار الضابط في فاعل المحظورات على النحو التالي: الأول ما فعله متعمدا بغير عذر فحكمه الإثم ما الإثم إلا فيما لفتت فيه كعقد النكاح فليس عليه فدية لكنه آثم والنكاح لا يصح. الثاني ما فعله عامدا لكن لعذر فلا إثم عليه ولكن فلا إثم عليه وعليه الفدية. الثالث ما فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية، وهذا من نعمة الله تعالى وتيسيره على عباده. فإن قال قائل: هل من العذر إذا كان الإنسان في الطائرة وكانت ملابس إحرامه مع العفش لا يتمكن من لبسها وأحرم وهو في الطائرة لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فأحرم، هل من العذر أن يبقى على ملابسه؟ الجواب لا، ليس عذرا، لأنه بإمكانه أن يخلع القميص ويلفه على جسده لفا لا لبسا. وأما السراويل فإن أمكن أن يستتر بالغترة استتر بها ثم خلع السروال، وإذا لم يمكن فلا بأس أن يبقى السروال عليه، لكن ليس عليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يجعل عليه فدية. وهذه مع الأسف تقع لكثير من الناس، يكون في الطائرة وقد نوى العمرة ولكن ثيابه في العفش في بطن الطيارة لا يتمكن من لبسها، فيبقى متردد هل يحرم وعليه ثيابه أو لا يحرم حتى يصل إلى المطار وتنزل الطائرة ويأخذ ثياب الإحرام. والجواب أن حل هذه المشكلة أن يزع الثوب القميص ويلفه على صدره، وأما السروال فإن أمكن أن يتزر بالغترة فهذا المطلوب، وإن لم يمكن لكونها قصيرة لا تستر تماما فليبقى على سراويله وليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى ينزل إلى جدة، وهذه مسألة ينبغي لكم أن تحرصوا على بثها في الناس، لأنها كثيرة الوقوع وهي خافية أو خفية على كثير من الناس. وينبغي للمحرم أن يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات حتى وإن لم تكن من محظورة الإحرام، وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن لا يؤذي المسلمين بقول أو فعل، وأن يكون سمح البال من شرح الصدر باسط اليد حتى يكون محبوبا عند الناس، وأن لا يماري أو يجادل لا عند دورات المياه ولا عند تزابيز الماء ولا في المطار ولا في أي مكان، بل يكون دائما لينا مع الخلق حتى يكتب في عداد الذين أحسن الله خلقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وننتهي إلى هذا الحد لنتفرغ للأسئلة ونبدأ باليمين.
فضيلة الشيخ، هذا رجل راتبه 4000 أو أكثر أو أقل وعليه أجار ونفقة عيال، هل للمحسنين أن يجمعوا له ويريد أن يسافر سواء مع حملة أو مع غير حملة، يريد أن يسافر للحج، فهل للمحسنين أن يجمعوا له ما يجعله يستطيع للذهاب للحج؟
هل هذا الحج فريضة أو نافلة؟
فريضة، وهو يمكن عمره 40 ولا حج.
الذي أرى أنه لا يجمع له، لأن الجمع له إذلال له، أعطونا لفلان أعطونا لفلان، هذا ذل، والله عز وجل لم يجب عليه الحج ما دام 4000 التي هي راتبهم تذهب في أجار البيت وفي مطلق أهل الأولاد، فذلك من فضل الله أن الله خفف عنه ولم يجب عليه الحج. يسقط عنه لأنه قال من استطاع إليه سبيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بخصوص الأضحية، لأن الآن ظهرت إعلانات لهيئة الإغاثة الإسلامية بالذي يريد أن يضحي يعطيهم دراهم ويضحون عنه في بلاد أفريقيا أو آسيا، هل هذا يجوز؟
أنا لا أرى، وأرى أنه ينبغي للإنسان أن يعمل المشروع في أضحيته، فيضحي في بلده وبين أهله إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب، فجعلها من جنس معين وفي سن معين وفي وقت معين وفي وصف معين، وجعل لها حرمات، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. عناية الشر بها يدل على أنها مهمة جدا. ثم إن الإنسان إذا وكل من يذبحها فمن الذي يتولى ذبحه؟ قد يكون فاسقا أو ملحدا أو لا يصلي أو ما أشبه ذلك، لا ندري. ثم إن إذا وكل فاته ذكر اسم الله عليها، وقد قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الثعلب. ثم إذا وكل من يذبحها أيضا هناك فوت السنة في مباشرة الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح أضحيته بيده. ثم إذا وكل أيضا فهل الوكيل سيقول بسم الله الله أكبر اللهم تقبل من فلان ومن فلان؟ الغالب أن لا يقول هذا، الغالب أن يذبح ويمشي، هذا إن سمى الله. ثم إنه إذا وكل أن تذبح أضحيته هناك فاته تنفيذ أمر الله عز وجل في الأكل منها، فإن الله قال كلوا منها وبدأ بالأكل وأطعم البائس الفقير. ثم إنه إذا وكل على أضحية هناك فقد تموت هذه الشعيرة في بلاد الإسلام. لنفرض مثلا أن هؤلاء 10 بيوت كلهم وكل، بقيت كل هذه المنطقة لم تقم فيها شعيرة الأضحية، مع أن أمر مهم قرنه الله تعالى بالصلاة، فقال فصلي لربك وانحر. فصرف الأضحية إلى أماكن أخرى لا شك أنه خطأ مخالف للسنة. والإنسان إذا أراد أن يقع أخوانه هناك فليضحي هنا ويتصدق عليهم بما شاء. لكن هنا ننبه إلى ما يفعل بعض الناس في الإسراف في الأضحية، تجد بيتا واحدا يقع فيه 10 ضحايا، الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، ثم يأتي الذين يقول بضحي عن نفسي أو عن جدي أو عن أمي الميتة وكذلك البنت، وهكذا ربما يشمل في البيت 10 ضحايا، وهذا مخالف للسنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب الخلق إلى فعل ما يقرب الله عز وجل، ومع ذلك لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحد، مع أن أهل بيته 9 نساء. فلذلك نقول بدل من أن كل واحد يضحي يقيم البيت بواحد عنه وعن أهل بيته وما عندهم من فضل المال يصرفونه لإخوانهم الفقراء في بلاد الله عز وجل، في البوسنة والهرسك وفي أفريقيا وفي غيرها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل ذبيحة اللي ما يصلي تؤكل؟
ذبيحة من لا يصلي لا تؤكل، لأنه كافر، ولا يؤكل من ذبائح الكفار إلا اليهود والنصارى، فإن ذبائحهم حلال لقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لوقت الإحرام في الطائرة، إذا حدد مثلا الساعة 8:45 فهل لي أن أحتاج بدقيقتين أو 3؟
نعم. الإحرام بالطائرة ينبغي الإنسان أن يحتاط فيه، وذلك لأن الطائرة سريعة في المرور، يعني لو مرت على الميقات بلحظة قد تعدته بأميال، فلهذا ينبغي أن يحتاط 5 دقائق دقيقتين حتى لا يكون على خطر.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لي يلبس الإحرام من المطار من الرياض ولا من القصيم، إيش حكم؟
ما في مانع، لكن لا يعقد النية إلا إذا حال الميقات.
لكن يتروش ويلبس؟
نعم، في الطائرة لا بد يتروش في بيته ويلبس الإحرام في بيته، أو يلبس الإزار ويلبس الثياب هذه المعتادة، فإذا استقل الطائرة خلع ثيابه المعتادة ولبس الرداء.
لا، في ناس يلبسون في المطار
ما في مانع أبدا،
يعني بدون ثياب.
اي نعم لا بأس. نعم
الشيخ من لم يصل الى مزدلفة الا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام ما الحكم في ذلك؟
هذه قال بعض علمائنا انه لا شيء عليه لانه قد اتقى الله ما استطاع ولم يستطع الوصول الى مزدلفة فيسقط عنه الواجب. وقال بعض علمائنا ان عليه فدية لترك الواجب لكنه لا إثم عليه لأنه لم يستطع، والفدية بدل عن هذا الواجب وتذبح في مكة وتوزع الفقراء. فإن كان الإنسان ذا ميسرة فهذا سهم عليه ومن كمال حجه، وإن كان ذا عسرة فلا شيء فليس عليه شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجل متزوج وله بنت من غير زوجته، فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب والمصاهرة أم لا؟
والد الزوجة ليس محرما لبنت زوج ابنته لأنه لا علاقة بينه وبينه، بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك. نعم ليس يعني ليس بينهما نسب ولا مصاهرة. المصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها فقط. أصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، وأصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج. وهذه الأربعة تحرم أو يثبت فيها التحريم بمجرد العقد إلا بنات الزوجة فلا بد من الدخول، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. فأنت إذا أردت أن يسر عليك الأمر انظر هل هو من أصول الزوجة وفروعها أو من أصول الزوج وفروعها، إذا لم يكن كذلك فلا تحريم. نعم.
فضيلة شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في نشر السلام على العمال خاصة وأننا إذا تكلمنا معهم أو تحاورنا معهم نجدهم غير مسلمين؟
إلقاء السلام على غير المسلم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. دقيقة. فإذا كان الإنسان لا يعلم فسلم عليهم بناء على أنهم مسلمون فتبين أنهم كفار فلا إثم عليه.
شيخ أحسن الله إليكم، بعض المضحين يظن أن عند دخول أول ذي الحجة أن على أولاده وأبنائه أن لا يأخذوا شيء من أطفاله لأنهم يعني دخلوا من أول
يضحى عنه
نعم، والمرأة كذلك.
هذا ينبني على الحديث، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. وعلى هذا فإذا ضحى الرجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، ولأنه لم ينقل أنه كان يقول لأهله لا تأخذوا من أشعاركم وأظفاركم وأبشاركم.
والذي يريد أن يضحي وأخذ شيئا
الذي في كيف
يعني عليه أضحية أراد الأضحية ولكن أخذ شيء من أطفاله
فهو عاصي للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأضحية صحيحة لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشعر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شاب نسب إلى غير أبيه وهو متزوج وله بنت، فهل عقد الزواج صحيح أم باطل؟
إذا نسب الرجل إلى غير أبيه فالواجب أن يغير يغير النسب وينسب إذا أبيه الصحيح. أما النكاح فليس فيه شيء، العقد صحيح ولا علاقة بين كونه ينتسب إلى غير أبيه وبين النكاح، ما دام النكاح قد تمت شروطه وانتفت موانعه فلا بأس.
فضيلة الشيخ، هذه امرأة أرادت التحج عن والدتها وهي متوفية، ووالدتها قد أفرضت، فما هو الأفضل، أن تحج وتدعو لها أو تحج عنها؟
أنا الأفضل أن تحج لنفسها وتدعو لأمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، بين هذه الثلاث، فقال صدق جاره أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يحج عنه أو يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يصلي عنه. فإذا سألنا سائل أيما أفضل، أن أصلي وأجعل الثواب لأبي، أو أتصدق وأجعل الثواب لأبي، أو أحج وأجعل الثواب لأبي، أو أن أدعو لأبي، قلنا الأفضل الثاني، أن تدعو لأبيك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا وأنصح منا وأفصح منا، ولم يقل إذا مات انقطع عمله إلا ثلاث، صدقة جاره أو علم ينتفع به أو ولد صالح يعمل له، بل قال ولد صالح يدعو له. هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، رجل عنده زوجتين، الأولى عنده والأخرى عند أهلها، هل يلزم أضحية أم أضحية؟
لماذا هي عند أهلها؟
زيارة أو تبقى هكذا؟
ما دام هي زيارة فالأضحية في البيت الذي هو فيه، البيت الأم، نعم، وتكفي عنها هي أيضا لأنها هي من أهله وإن كانت عند أهلها. فإذا قال هذا عني وعن أهل بيتي شملها وإن كانت عند أهلها. ما يسمحون الأخوان حتى أنتهوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في شخص أراد أن يحج عن ميت.
عن
ميت.
نعم.
أو ميت وأخذ مبلغ من أي ميت اتفقوا عليه، هل المال هذا جاء مثلا 5,000 أو 7,000 أو 10,000؟
لا بأس، يعني يجوز الإنسان
عن التفق مثلا
عن شخص مثلا مدرعا، لا بأس أن تتفق مع شخص أن يحج عنك أو عن الميت بدرع. أما عن الميت فواضح، لأن الميت لا يمكن أن يحج بنفسه، أما أنت فنقول الأفضل أن لا تفعل، بل أن تحج بنفسك إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا فأعطي أحد يؤدي فريضة وهو عاجز فتساعده أنت بمالك بأداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك بأداء الفريضة أفضل من كونك تحج تطوع.
من شخص رجل محتاج يعني وغمان الحج الحج يعني أجر شخص غمان الحج ولن تبوك أجره إلا تعطين هاي كذا
ما في بأس، يعني من المعلوم أن الإنسان مو بحاجة عن الناس بدون شيء. نعم. أي لا بأس، بس إنما لا يقصد المال، بل يقصد أنه يقضي حاجة صاحبه ويحصل له أنه يصل إلى المشاعر يدعو الله تعالى فيها وما أشبهها.
نعم. هذا شخص عنده مبلغ 10,000 ريال، وضع هذا المال في مكان من بيته، بعد ذلك نسي هذا المال لمدة 10 سنين، هل يزكي خلال العشر سنوات؟ لا يزكيها،
لأنه قد حيل بينه وبين ماله بالنسيان. لكن إذا ذكر وأخذ المال زكاه سنة واحدة فقط.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للمتمتع والقارئ لهما هدي، هل هذه تعتبر أضحية ولا هي في فرق بين الهدي والأضحية؟
نعم، هذا الهدي الذي يكون على المتمتع وعلى القارن يكفي عن الأضحية، لأنه يذبح يوم العيد فيكفي. كرجل دخل المسجد وصلى الراتبة، فهذه تكفي عن الراتبة وعن تحية المسجد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم استخدام الطيب الذي بنسبة ولو قليلة من الكسور؟
استعمال الطيب الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لا بأس به، ما دامت هذه النسبة قد انحلت وغلب عليها الطيب. وأما إذا كانت النسبة كثيرة لا تضمحل فإنه من المعلوم أن الخمر أن الكحول مسكرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. سيد الشيخ، بعض رجل له أبناء مع عائلة وله أبناء آخرين في مدينة أخرى ليسوا متزوجين لمدة معلومة، لا إله معلومة، سنة أو سنتان، فهل عليهم أضحية؟
على من؟
الأبناء الذي لوحدهم
إذا ضحوا لا فهو خير.
نعم.
وإن تركوا الأضحية فلا شيء عليهم.
لا تلزمهم.
لا تلزمهم أصلا الأضحية، ما تلزم أحد أبدا.
نعم.
الأضحية مين بواجب أصلا مؤكدة من الأصل.
نعم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما رأي فضيلتكم بشخص قادم من مكان بعيد ثم أتى إلى أخ له للزيارة، فقال هذا الأخ يعني أراد أن يكرمه وأن يذبح له ذبيحة، فقال له هذا القادم الضيف: نحن في وجه الله. ثم تأول هذا صاحب المنزل وذبح ذبيحة، ما رأي فضيلتكم؟
ما معنى قول في وجه الله؟ إذا كان معناه أنه يتوسل بوجه الله إلى هذا الشخص فهذا حرام، لأنه لا يمكن أن يجعل الله عز وجل وصية للمخلوق. وإن كان قصده في وجه الله يعني أعوذ بوجه الله منك، أو أعوذ بوجه الله أن تذبح لي ذبيحة، فهذا ليس حراما. لكن إذا قصد به معنى اليمين فإنه يكون يمينا، فإذا ذبح هذا الرجل له ذبيحة فعليه أن يكفر كفارة يطعم 10 مساكين كما ذكر الله عز وجل. نعم. ها؟ كيف؟
الذي يكفر
الحال.
رجل أحرم ولم يسلم الميقات في طريق إلى الميقات.
إيش؟
رجل أحرم.
إيه؟
من بلد.
نعم.
في طريق إلى الميقات. ثم حصل صيد وقتل الشخص. لم ينقل النية إلا في الميقات. بس لبس بلابس الإحرام.
إيه.
في الطريق حصل صيد وقتل.
حصل صيد.
إيه.
وقتل.
أصطاد.
قبل أن يصل.
ومحرم لبس ملابس الإحرام.
الإحرام هي النية.
يعني ما هي ملابس الإحرام؟
ما هي الملابس؟
أقصد فيها.
ولهذا ما دام لم ينوي
فيه.
وعليه ثياب الإحرام فلا محظور عليه، لا صيد ولا طيب ولا أخذ من شعر ولا جماع امرأة ولا شيء.
حتى صيد امرأة.
حتى ينوي.
إذا نوى بالمحل.
إذا نوى ولو في بيته صار محرم. هذا أخذ
يا شيخ حفظك الله. صبي عمره 14 سنة وتوفي، فهل يحج عنه؟
لا يحج عنه لأنه صغير لم يبلغ، إلا إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام، فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادرا، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه. نعم، آخر واحد.
يعمل في المنطقة الشرقية ويرغب ويرغب قضاء الإجازة عند أهل جدة، ولكنه في نفس الوقت يريد أن يحج، فهل يحرم وكأنه من جدة رغم وخصوصا أنه يعني سوف يذهب إلى أهل جدة قبل الحج، أو يحرم من المنطقة الشرقية؟
أين هو ساكن؟ عند أهله؟
لا، يعمل بالمنطقة الشرقية، عمل توظف بالمنطقة الشرقية ولكن أهله جدة.
إذا مجيئه الأهل ليس على أنهم أهله الذي يقيم عندهم، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. أما لو كان يدرس ويقول أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة، وأهلي هم أهلي في جدة، وأنا سوف أذهب إلى أهلي، وإذا جاء الوقت حرمت من جدة فلا بأس. يعني فرق بين إنسان انتقل من بلد جدة إلى الشرقية، وإنسان لم ينتقل ولم يرى نفسه أنه استوطن الشرقية. فالذي يرى نفسه أنه استوطن الشرقية هذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول لا أنا ما استوطنتها ولكني بقيت للدراسة ولو حصل لي النياف إلى أهلي اليوم لرجع، وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعا إلى أهله، فهذا ليس عليه يحرمنا من جدة.
أراد أن يحج إن شاء الله هذا العام وأخذ عمرة متمتع بها إلى الحج قبل أيام الحج، فهل يجوز له أن يذهب إلى جدة والطائف قبل؟
لا بأس.
لا بأس،
يعني يجوز للمتمتع أن يسافر إلى جدة والطائف بين عمرته وحجه. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير.